بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بعد أن ذكر قدس سره أن كل إمارة يشك في حجيتها الأصل يقتضي ماذا؟ أن لا تكون حجة. الآن سوف نذكر أي إمارة دل الدليل على حجيتها. نتكلم الخبر الواحد، الشهرة، الإجماع، ونستعرض الأدلة على حجيتها. على أي حال، واحد من تلك الإمارات، الإمارة الأولى الذي نتكلم عن حجيتها، الإمارات التي يستعملها الفقيه في مقام الاستنباط، لأن الفقيه قلنا في مقام الاستنباط يحتاج إلى إعمال شكلين من الإمارات، ومثلنا بالأمس لو فرض أن الفقيه واجه هذه الآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا، استخراج الحكم من هذه الآية الكريمة يا أخي يتوقف على أولا أن يثبت الفقيه أن كلمة صعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض. أصل الظهور لا بد من إثباته، هذا الذي يحتاجه أولا. بما يستعين الفقيه لإثبات أصل الظهور؟ بالوضع. الوضع هو الذي يثبت. إذا ثبت حصول الوضع إذن بالتالي هذا الظهور ثابت، هذا المعنى ثابت. لكن كيف يثبت الفقيه الوضع؟ قلنا من طريق ما قرأناه في الأصول، علامات الحقيقة، علامات الوضع ماذا؟ التبادر واحد، عدم صحة السلب اثنين، ماذا بعد، ماذا بل الاضطرار، قول أهل اللغة، وهكذا. هذه إمارات يستعين بها الفقيه لإثبات ماذا؟ الوضع، أو بالتالي قل لإثبات الظهور. هذا القسم الأول. القسم الثاني هكذا نقول أنه بعد أن ثبت أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، من قال هذا الظهور يريده المولى؟ لعله لا يريد هذا الظهور، لا يريد المعنى الوضعي موضوع له، لعله يريد المعنى المجازي. في مثل هذه الحالة لا بد وأن يستعين الفقيه بقسم آخر من الإمارات ليثبت أن مراد المولى هو هذا المعنى الموضوع له. أي قرينة يستعين بها؟ إصالة الحقيقة. إصالة الحقيقة تثبت على أن مقصود المولى هو المعنى الحقيقي، أو إصالة ماذا قلنا؟ العموم، يثبت أن المراد هو العموم واقع. إصالة الإطلاق يثبت أن المقصود هو ماذا؟ الإطلاق. وهكذا وهكذا يا إخوان. إذن الفقيه يحتاج إلى أعمال قسمين من الإمارات، قسم يشخص به أصل الظهور، وقسم يشخص به ماذا؟ أن هذا الظهور قد أراده المولى. لتشخيص أصل الظهور يتمسك بمن؟ بقول اللغوي، يتمسك بالتبادر، يتمسك إلى آخره. لأجل تشخيص أن هذا مراد للمولى يتمسك بمن؟ بإصالة الحقيقة، إصالة الإطلاق، إصالة العموم. هذه الأصول ماذا؟ اللفظية. ويا إخوان حينئذ هذا كله بيناه بالأمس، في هذا اليوم هذا الذي نريد نبينه، أن هذه الإمارات التي يحتاجها الفقيه بشكليها أقصى ما تولد ماذا؟ أقصى ما تولد ماذا؟ الظن. لكن هذا الظن هل هو حجة أم لا؟ هل دل الدليل على أن هذه الإمارات حجة أم لا؟ فنجي نتعرض إلى الأدلة على حجية قول اللغوي، الأدلة على حجية إصالة الحقيقة وإصالة العموم، بل هذا كله نتعرض له، الأدلة على ذلك. هذا كله أمس ما ذكرنا. وهناك أمور جانبية غير جذرية ثانوية يذكرها الشيخ رحمه الله في الكتاب، إذا أريد أن أذكرها الآن يا أخي راح تشوش الموضوع ككل، فلذلك أرجئها إلى العبارة. طبق يا أخي. المهم في درسنا ماذا بعد ما عرفت هذا اللب اللباب؟ استخراج المطلب من العبارة. العبارة شويونة بلي اي هاي همات واحد من عدها هي هاي همات نعملها ماذا كإصالة الحقيقة في جانب إصالة الحقيقة هاي تكون زين. وهي على قسمين هاي الإمارات. القسم الأول ما وأنا قلت الشيخ الأنصار رحمه الله فعل عكس ما أنا فعلت، أنا قدمت ماذا ما أخره وأخرت ما قدمه منهجيا كما أنسب. القسم الأول ما الذي هو القسم الثاني في شرحنا الذي إمارات التي تعمل لتشخيص المراد بعد وضوح الظهور. أصل الظهور معلوم، أصل المعنى الحقيقي معلوم، نعرف المعنى الحقيقي لكلمة صعيد ما هو، المعنى الموضوع له ما هو، المعنى الظاهر ما هو مطلق وجه الأرض. فأصل الظهور أصل معنى حقيقي، أصل معنى موضوع له واضح، لكن هل مراد أم لا؟ فنعمل إصالة الحقيقة لتشخيص المراد، ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم يعني بعد معرفة أصل الظهور، أصل المعنى الحقيقي، أصل المعنى الموضوع له، نعمل ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك. خلاف ذلك يعني خلاف من؟ خلاف ما يقتضيه الأصل. إصالة الحقيقة يقتضي أن المراد المعنى الحقيقي، لكن إذا احتملنا أن المراد المعنى المجازي نعمل إصالة الحقيقة. طبيعي إذا ما احتملنا المعنى المجازي أصلا ما نحتاج إلى إصالة الحقيقة. معنى ذلك قطعنا أن المراد، قطعنا، وإذا قطعنا انتهى، انتهى بعد، شو تريد بعد؟ أحسن من هذا بعد تريد؟ شكو بعد؟ بني مولانا، مثل من هذه الإمارات التي تعمل لتشخيص المراد بعد إحراز الظهور؟ كإصالة الحقيقة. لا نعلم مراد معنى الحقيقي مطلق وجه الأرض أو المجازي. كإصالة الحقيقة نعملها شوكت عندما نحتمل إرادة المجاز، عند احتمال إرادة المجاز. أو إصالة العموم نعملها شوكت عند احتمال إرادة الخصوص. أو الإطلاق، إصالة الإطلاق شوكت عند احتمال إرادة التقييد. لكن الشيخ الأنصاري يقول يا جماعة، يا جماعة، هذه الأصول الثلاثة حقيقة عموم إطلاق، أكو بعد غيرها يولا من الأصول اللفظية؟ إذا أكو أكو كل الزين أدخلها. إذا هذه فقط، هذه فقط، هذه الثلاثة مرجعها إلى أصل واحد وهو إصالة ماذا؟ عدم القرينة. يعني كما قلنا أن العقلاء هكذا يرتئي الشيخ يبنون على أنه عند الشك في القرينة على عدم القرينة. عدم القرينة على من؟ على المجاز. عدم القرينة على من؟ على التخصيص. عدم القرينة على من؟ على التقييد. فالأصل الذي عندهم يبنون عليه عدم القرينة فقط 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 فقط. إذا بنوا على عدم القرينة لازمه ماذا؟ ثبوت العموم، ثبوت الإطلاق، ثبوت ماذا؟ الحقيقة. فإذا هم ليسوا، ليس العقلاء عندهم أصول ثلاثة، واحد يسمى إصالة الحقيقة، واحد يسمى إصالة العموم، واحد يسمى إصالة الإطلاق. لا 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 لا، هاي الأصول الثلاثة ما موجود عند العقلاء. لا 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 لا، شيء واحد عندهم وهو عدم القرينة. أصلا عدم القرينة، عدم القرينة على المجاز، عدم القرينة على التخصيص، عدم القرينة على التقييد، فقط عدم القرينة. ويتفرع على هذه الأصول الثلاثة العموم، الإطلاق، الكذا، بلي. فالأصل الذي عندهم، ولكن قلنا صاحب الكفاية يقول بالعكس، ومرجع الكل كل هذه الأصول الثلاثة إلى أصل واحد وهو إصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. لو حصل القطع بعدم القرينة على المجاز، إذن حتما المتكلم ماذا يريد؟ الحقيقة. إذا قطعنا بعدم القرينة على التخصيص، إذن المتكلم قطعا ماذا يريد؟ العموم. إذا قطعنا بعدم القرينة على التقييد، إذن المولى ماذا يريد؟ الإطلاق. فيقول مرجع الكل إلى إصالة عدم القرينة الصارفة عن الحقيقة، عن المعنى. المعنى شنو هو المقصود هنا؟ يعني عن الحقيقة اللي نقطع بإرادة المتكلم له لو حصل القطع بعدم القرينة إعلاما على المجاز. خب، فالمعنى مراد من الحقيقة، وبعد ماذا مراد من المعنى؟ الإطلاق الذي يقطع بإرادة المتكلم له لو، يعني عدم القرينة إعلاما، عدم القرينة الصارفة عن الإطلاق الذي نقطع بإرادة الإطلاق متى؟ لو حصل القطع بعدم القرينة إعلاما على التقييد. المعنى شنو المراد من العموم؟ عدم القرينة على العموم الذي نقطع بإرادة المتكلم له لو حصل القطع بعدم القرينة إعلاما على التخصيص. فالمقصود من المعنى إذن الحقيقة أو الإطلاق أو العموم الذي نقطع بأنه هو مراد لو حصل القطع بعدم القرينة على خلافه، على المجاز، على التقييد، على التخصيص. فمرجع كل هذه الأصول الثلاثة إلى إصالة عدم القرينة الصارفة المانعة من العموم، من الإطلاق، من الحقيقة الذي نقطع بإرادة العموم والحقيقة والإطلاق لو قطعنا لو حصل القطع بعدم القرينة على خلافها. على أي حال، فالأمثلة شنو هي؟ هذا القسم الأول مثال أمثلة شنو هي؟ كإصالة الحقيقة، وبعد 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 كإصالة العموم، وبعد كإصالة الإطلاق. هاي ومرجعه كانت جملة معترضة، ضعها بين شريطين يا أخي. هاي جملة معترضة، قبل ومرجع افتح شريط، سد الشريط وراء الكلمة القرينة بعدم القرينة. هاي جملة معترضة كانت، ذكرها لنا الآخر لا ربط لها بمقامنا يا مولانا. فنرجع إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع هذا، القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم مثل من؟ كإصالة الحقيقة، بعد إصالة العموم، بعد إصالة الإطلاق، بعد وكغلبتي التفتت العبارة مولانا يا ولا، وكغلبتي استعمال المطلق في الفرد الشائع. مثل كلمة شيخ، كلمة مطلقة موضوع لكل شيخ، لكن منصرف إلى أي شيخ؟ إلى أنصار قدس الله روحه الشريفة، مطلق منصرف إلى بعض أفراده. هذا إذا تكلم المتكلم بمطلق منصرف إلى بعض أفراده، هذا يدل على أن مراد ماذا؟ مراد ماذا؟ هي إحدى الإمارات، غلبة استعمال اللفظ في بعض أفراده يصير ماذا؟ قرينة، إمارة على ماذا؟ أن مراد المتكلم ماذا؟ كيف إصالة الحقيقة تثبت لنا مراد المتكلم الحقيقة؟ غلبة الاستعمال، بلي غلبة استعمال المطلق في أحد الأفراد قرينة، إمارة على أن مراد المتكلم ماذا؟ هو ذلك المعنى الشائع، الذي الفرد الشائع الذي غلب الاستعمال فيه، يعني الشيخ الأنصاري. فغلبة الاستعمال أحد الإمارات، وكغلبة استعمال المطلق مثل كلمة الشيخ، غلبة استعمالها في الفرد الشائع. الفرد الشائع ما هو؟ الشيخ الأنصاري مثلا. أي غلبة الاستعمال، لكن بشرط بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع. أما إذا كثرت استعمال كلمة الشيخ في الشيخ الأنصاري، كانت كثير، هذا استعمال كان كثير يا أخي، كثير كثير بدرجة بحيث حصل وضع تعيني، هذا مطلب آخر بعد. هذا وضع تعيني حصل إلمن، هذا بعد لا نتمسك بمن لغلبة الاستعمال، وإنما نتمسك بعد بمن نقول كلمة الشيخ وضعت، يعني المعنى الحقيقي هذا صار معناها الحقيقي هو الشيخ الأنصاري. فنتمسك بعد بمن نشك أن المراد معنى الحقيقي أم لا، نتمسك بإصالة الحقيقة هنا إذن لا بغلبة الاستعمال. فغلبة الاستعمال نتمسك بها لإثبات أن المراد الفرد الشائع لو لم تصل هذه الغلبة إلى حد الوضع. وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله، عدم وصول هذا الاستعمال الكثير إلى حد الوضع، وضع التعيني يعني. أما إذا وصل هذا يصير الشيخ الأنصاري بعد معنى موضوع له، بعد نتمسك بصفات الحقيقة، وأنا شك المراد معنى الحقيقة أم لا، نتمسك بصفات الحقيقة. أقول وكان من المناسب بدل كلمة بناء أن يقول ماذا؟ بدل كلمة بناء أن مناسب ماذا يقول؟ فيما إذا، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع فيما إذا لم يصل إلى حد الوضع، هذا أنسب من كلمة بناء. وغلبة الاستعمال لا يوجد اختلاف في الآراء، لا يوجد بعض العلماء يقول على أنه توجب ماذا حد الوضع، بعضهم يقول لا، وهذا الاختلاف ما موجود بين العلماء حتى نقول بناء، فمناسب أن يقول فيما إذا لم تصل إلى حد الوضع فهي غلبة الاستعمال نتمسك به لإثبات على أن المراد الفرد الشائع. أو بعد يا أخي من جملة الأمثلة، قلنا الأمثلة لهذا القسم الأول ماذا؟ إصالة الحقيقة، إصالة الإطلاق، إصالة العموم، غلبة الاستعمال. بعد 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 من جملة الأمثلة التي يشخص بها المراد، مراد المتكلم، وكالقرائن المقامية، مثل ما؟ مثل إذا المولى في مقام توهم الحظر، الحظر يعني ماذا؟ المنع، الحرمة، طرح أمرا، مثل ذهبت إلى الطبيب قلت أيها الطبيب أنا شي يسمونه أنا محموم، محموم من الحمى أو مسكوم من الزكام، فأنا أتصور على أنه إذا مسكوم إذا محموم إذن البرتقال لا يجوز أكله، ما يصير، لأن يزيد في الحمى، بل مولانا يزيد في الزكام، أنا أتصورت بحسب تصوري، لا تقول لي أنت مشتبه، أنا أتصور الحرمة عدم الجواز. فإذا الطبيب قال لي كل شيخنا كل، هذا كل فعل أمر، ورد عقيب توهم الحظر، عرفا هذا قرينة من القرائن المقامية، ما دام ورد هذا الأمر في مقام توهم الحظر يصير قرينة على أن كل ليس له، ليس المقصود منه الوجوب، وإنما ماذا المقصود منه؟ الإباحة، يعني يجوز لك أن تأكل، هذا يصير قرينة على أن مراد قرينة مقامية، هاي أحد القرائن الذي يستعوي بلي بلي الذي يشخص بها المراد. وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم، أهل اللسان يعني أهل العرف، أهل العرب يعني وغير العرب، كل الناس هذا عندهم هاي الطريقة، كوقوع الأمر عقيب توهم الحاضر، حيث أنه هذا يستشعرون عد الأمر المراد من مقصود من عد ماذا هو الإباحة، ونحو ذلك من القرائن يا أخي، كافي هالمقدار. وبالجملة الجامع لإمارات هذا القسم الأول، فرد جامع، اذكر أنه جامع، جامع يجمع هذه الإمارات من القسم الأول، كل إمارات القسم الأول، كل إمارة يشخص بها يثبت بها ماذا؟ مراد المتكلم، لكن بعد إثبات أصل الظهور. وبالجملة الخلاصة عنوان الجامع هذا، القسم الأول هذا، وبالجملة القسم الأول هذا، وبالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، الأمور المعتبرة مثل ما قلنا إصالة الحقيقة، إصالة العموم، إصالة الإطلاق، هاي القرائن المقامية، بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف هذه الإمارات من دون نصب قرينة، من دون أن ينصب قرينة أراد المجاز، عد ذلك منه قبيحة. فمقصود من هذه الإمارات كل إمارة يعملها أهل المحاورة بحيث لو أراد المتكلم خلافه عد ماذا؟ بل قد فعل القبيح. هذه إمارات القسم الأول. أقول فرد سؤال عدي وياك، الأمور وبالجملة الأمور المعتبرة، الأمور إعرابها شي يصير؟ الأمور إعرابها شي يصير؟ أنا غرضي ما عد نخوه نحو هنا، وإنما غرضي أي دبين المعنى، أي دقول المعنى بالتالي شنو؟ الأمور إعرابها، إيه ما أريد إعرابها، إذا شوفك فاهم المعنى يولا إعرابها شي يصير؟ تقول مبتدأ خطأ، وإذا مبتدأ وين خبرها؟ وما إلى ما مو قوترة هي أخو، ما له ربط خوف شنو؟ الأمور المعتبرة، ريد نخبر عن الأمور معتبرة؟ وما له ربطها؟ هذا يا أخي لا تطول الساعة الآن، هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هيك يصير المعنى. وبالجملة القسم الأول، القسم الأول، القسم مبتدأ، القسم الأول، الأول خصف له، القسم الأول شنو هو؟ ما هو؟ ما هو؟ الأمور. فالأمور خبر لمبتدأ ماذا؟ مقدر. وبالجملة القسم الأول الذي نتكلم عنه الأمور، فالأمور خبر لهذا المبتدأ. التفت يا أخي زين، هذا القسم الأول. القسم الثاني يا أخي من القرائن الذي نعملها ماذا؟ لا لتشخيص المراد، بل لتشخيص ماذا؟ أصل الظهور. وقلنا احنا مناسب هذه ذكرى أولا، القسم الثاني ما يعمل لتشخيص أصل الظهور، أصل المعنى، أصل الوضع. حتى يقول بعبارة أخرى، القسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، يعني علما موضوع، يعني 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 بعبارة أخرى تشخيص المعنى المجازي عن الحقيقي، تشخيص مجازاتها عن حقائقها. مجازاتها لمن يرجع مجازاتها، يعني مجازات الألفاظ، ولا يخفى في بالي في الضمير في الإضافة، لا يخفى ما في ذلك من التأمل، لأنه مجازات الألفاظ لا يقال، المعنى مجازي، المعاني تشخيص المعنى المجازي من المعنى الحقيقي، لا تشخيص اللفظ الحقيقي من احنا لا نريد تشخيص اللفظ الحقيقي من نريد ان تشخيص المعنى المجازي من المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع لهم. الامر سهل، يلا يا اخي يلا. ما يعمل لتشخيص اوضاع الالفاظ عن تشخيص المجازات من الحقائق، يعني تشخيص المعنى الظاهر عن غير الظاهر، مثل من كتشخيص ان لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الارض، يولا مثلا الموضوع لمن؟ للتراب الخالص. القرينة الذي نستعملها هي من القسم الثاني، مثل التبادر الكذا الكذا. مثال ثاني، وتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة أو لا؟ مثلا قد واحد يقول شيخنا على الأمر عقيب توهم الحاضر، هذا ظاهر في من ظاهر، هذا ظاهر في من ظاهر، هذا ظاهر في من يوجب الظهور، ماذا هو نفس هذا، هو نفس أحد موجبات الظهور في الإباحة، هذا الأمر نقول ظاهر في الإباحة، لماذا الظهور مدرك ماذا من شاء ماذا، لا تبادر لا عدم صحة السال، لا لا شنو هذا الظهور من شاء، نقول نفس الورود عقيب توهم الحاضر إمارة على هذا الظهور، سبب لهذا الظهور، قرينة على هذا الظهور، دليل. ها كيف على أن التبادر قرين؟ هذا نفسه وقوع عقيب توهم الحاضر قرينة على وكتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر هل يوجب ظهوره، يعني ظهور الأمر في الإباحة المطلقة. إباحة المطلقة يعني شنو؟ يعني الشاملة لمن؟ للاستحباب والكراهة والكذا والكذا. طبيعي الإباحة مرة بمعنى العام مرة بمعنى الخاص، بمعنى الخاص يعني جواز الطرفين، يعني تخير بين الفعل والترك بلا رجحان لأحد. إباحة المطلقة لا بالمعنى العام الذي تشمل ماذا؟ حتى الاستحباب. فإحنا المقصود نقول الأمر عقيب توهم الحاد ما يدل على الوجوب، لكن مو مقصود يدل على الإباحة بالمعنى الآخر، لا على الإباحة بمعنى يعني غير الوجوب، ولو استحباب ولو كراهة على أي حال. أقول لا يخفى ما في العبارة من الركة، العبارة ركيكة، وتعيين أن وقوع الأمر عقيب مو هتشي مو بالي مولانا خاب لا بس بلي، يعني هيك تصير العبارة، ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ مثل ما كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص، وكتعيين، هذا تعيين عطف على تشخيص، وكتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر يوجب الظهور مثلا في من في الإباحة المطلقة، مناسب أن شي يقول أم لا، أم لا يوجب الظهور، هذا حذفه لوضوحه لوضوحه. لكن التعليق الذي نريد نعلقه هذا، أنه فيما سبق هذا ذكره الشيخ إمارة للقسم الأول، شو الآن ذكر إمارة للقسم الثاني، هاي شلون صار؟ فيما سبق أو ليس ذكر وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر قرينة على المراد، دليل على المراد، هسه الآن ذكر ماذا؟ دليل علما على إثبات أصل الظهور، فيظهر على أنه هذا دليل، الأمر عقيب توهم الحاضر ذكره هنا وذكره هنا، مع أنه هذا كيف يكون يا أخي؟ هو إما دليل على إثبات أصل الظهور أو لا دليل على إثبات المراد بعد إثبات أصل الظهور، أما دليل على الاثنين يصير بعيد، هذا بعيد هذا يا أخي. والصحيح يا أخي مو بعيد هذا الثاني، لأن وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر يوجب الظهور ماذا؟ في من في الإباحة، أما أن هذا الظهور مراد أم لا، هذا لابد من إثباته من طريق ماذا؟ آخر غير هذا، وقوع عقيب توهم الحاضر، وقوع عقيب توهم الحاضر فقد يثبت أصل الظهور في الإباحة، أما أنه مراد أو لا هذا يكون بدليل آخر. على أي حال فذكر، التفتوا إلى هذه النقطة، ذكر الشيخ هذا مرتين، مرة هنا جعله من أمثلة هذا مرة سابقا، والمناسب هذا قلت زين. وبعد من أمثلة القسم الثاني ماذا؟ وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة؟ لأن يا إخوان أحيانا الكلمة إلها معنى حقيقي، لكن يكثر استعمالها أين؟ في المعنى المجازي، بحيث يكثر إلى درجة المجاز يصير مشهورا، يسمون المجاز المشهور. مثلا أفرض كفرضية كلمة ماذا الأسد يكثر استعمالها في الشجاع، افترض كثير يا أخي، فيسمون الرجل الشجاع معنى مجاز مشهور، وكأن يتولف ظهور لكلمة الأسد في من حينئذ بعد هذه الكثرة في الرجل الشجاع، لا في المعنى السابق بل في الرجل الشجاع. وقع كلام بينهم في أنه بعد هذه الكثرة وبعد تولد هذا الظهور هل نحتاج إلى قرينة؟ إذا قال المولى رأيت أسد وشكينا إحنا مراده سيامعنا معنى المجاز المشهور، يا مراده ماذا المعنى الحقيقي؟ يا هو الذي يحتاج إلى قرينة، إرادة للمجاز المشهور يحتاج إلى قرينة، يو لا، إرادة المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة. بعض من قال إرادة المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة، لأن نفس الشهرة هذه في المجاز تولد ظهور في المعنى المجازي، فلو أراد غير المعنى المجازي لابد أن ينصب قرينة، أما إرادة المجاز بعد ما يحتاج علما إلى نصبي قرينة، لأنه هي هاي الكثرة تولد ظهور في المجاز. لذلك يقول وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة؟ إذا أراد المعنى الحقيقي بعد كون المجاز مشهور، هل يحتاج في إرادة الحقيقة يعني الحيوان المفترس إذا أراد الحيوان المفترس هل يحتاج إلى قرينة تصرفنا عنه من هذا الظهور العرضي؟ الظهور العرضي يا ظهور يعني العارض، ظهور العرضي العارض يعني في المعنى المجازي المسبب من الشهرة، هل نحتاج إلى قرينة؟ نظير ماذا؟ احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده، مثل من المطلق المنصرف إلى بعض، مثل الشيخ قلنا المنصرف إلى بعض أفراده، مثل من ينصرف إلى الشيخ الطوسي الأنصاري، هل يحتاج إلى قرينة؟ لو فرضنا على أنه إنسان ما يريد ماذا الشيء يسمونه الشيخ الأنصاري، يريد المعنى الحقيقي المطلق، هل يحتاج إلى قرينة أم لا؟ يعني إلى قرينة ماذا تصرف عن من؟ عن الشيخ الأنصاري؟ قد يقال على أنه يحتاج إلى قرينة، لأنه هذه الشهرة هذه انصراف إلى بعض الأفراد يولد ظهور في هذا المعنى المنصرف إليه، بحيث إرادة غيره يحتاج إلى قرينة، أما إرادة بعد ما يحتاج إلى قرينة. هذا أيضا من جملة ماذا القرائن التي لابد من جملة ماذا بلي أمثلة القسم الثاني يا أخي. زين يا أخي وبالجملة فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ، الخلاصة في هذا القسم الثاني شنو المطلوب؟ ليس تشخيص أصل الظهور، وإنما المطلوب ماذا قلنا؟ ليس تشخيص أصل الظهور، وإنما المقصود ماذا يا أخي؟ المراد بعد ثبوت أصل الظهور. لذلك قال وبالجملة الخلاصة فالمطلوب في هذا القسم القسم الثاني أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى. أنا قلت خاف اشتباه صار عندي، قلت المطلوب في هذا القسم ماذا الثاني تشخيص المراد، إذا هذا قلت اشتباه تشخيص الظهور. المطلوب في هذا القسم الثاني أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر، تشخيص أصل الظهور. أما في القسم الأول لا، المطلوب تشخيص المعنى بعد ثبوت أصل الظهور. وفي القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا فأصل الظهور مسلم مراد أو لا، والشك في الأول مقصود هنا من الأول ياه الأول يعني القسم الثاني الذي ذكره أول باللفظ، الذي ذكره في الأول باللفظ شنو قال المطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو لا، هذا المقصود ماذا من القسم الأول الذي هو عده سابق القسم الثاني. هذا القسم الأول الذي أن اللفظ ظاهر أو ليس ظاهر، من شك في الظهور ماذا قلنا؟ مسبب عن الأوضاع اللغوية أو العرفية، لأجل شكنا في الوضعي لا نعرف أنه وضعت كلمة صحيح لمطلق وجه الأرض أم لا، نشك في الظهور في المعنى الوضعي، مسبب أصل الظهور الشك في الظهور عن الأوضاع اللغوية. أو العرفية. العرفية مثل من الأوضاع العرفية، مثل وقوع الأمر عقب توهم الحاضر، هذا من الأمور العرفية يا أخي ليست اللغوية. هل عرفا يوجب الظهور في الإباحة أم لا؟ هذا من هل يوجب الظهور في الإباحة أم لا؟ خب، وفي الثاني، وفي الثاني يعني ماذا الثاني المقصود؟ الذي هو أول عده، يعني ما يعمل لتشخيص أصل المراد. يعني الظهور ماذا؟ واضح، لكن ما ندري مراد المعنى الحقيقي أم لا. منشأ الشك ماذا؟ منشأ الشك أنه هل نصب قرينة على المجاز أم لا؟ وإلا إذا ما نصب قرينة على المجاز حتما مراد هذا المعنى الحقيقي. وفي الثاني يعني الشك في الثاني مسبب عن من؟ عن اعتماد المتكلم على القرينة، يعني هل نصب قرينة على المجاز أم لا؟ شكنا في إرادة المعنى الحقيقي وعدم إرادته مسبب عن الشك في أنه هل نصب قرينة على المجاز أم لا؟ ثم يقول فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى. موش العبارة عندكم يا ولاد؟ وبالجملة بل فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد. يقول القسم الأول قسم الثاني قبيل صغرى وكبرى. شلون صغرى وكبرى؟ لأن هيك احنا نقول هل كلمة الصعيد ظاهرة؟ نقول كلمة الصعيد نقول كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض. هذا يا قسم، كلمة الصعيد ظاهرة، هذا يا قسم الذي يتكفله القسم الثاني بحسب ترتيب الشيخ. ثم نقول وما دامت كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض فكل ظهور مراد للمتكلم، حجة مراد للمتكلم، أي كبرى. إذن مطلق وجه الأرض مراد للمتكلم، أي النتيجة. فالنتيجة وهو أن مطلق وجه الأرض مراد بمثابة هذا كونه مراد بصغرى وكبرى. الصغرى يتكفل القسم الثاني بترتيب الشيخ، الكبرى يتكفل ماذا؟ القسم الأول. أكرر، إذا أردنا أن نثبت أن مراد المتكلم هو مطلق وجه الأرض هكذا نكون صغرى وكبرى. كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض وكل ظهور مراد، حجة مراد، إذن مطلق وجه الأرض مراد للمتكلمين. أثبتنا أن مطلق وجه الأرض مراد صغرى وكبرى يا أخي. الصغرى عبارة عن البحث الثاني الذي ذكره الشيخ، الكبرى البحث الأول يا أخي. زين، ولذلك وعرف القسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد، فإثبات المراد يحتاج إلى هذا الصغرى والكبرى على أي حال. أما القسم الأول بس الآن بعد ما عرفنا هذا كله درسنا أما الأمس، هذا يا أخي هذا كله شرحناه أمس، مطلب جديد عند الآن ما بينا غير تطبيق الألفاظ والأمور الجانبية. الآن يلا خلنا ندخل في المبحث. بعد ما عرفنا أن الفقيه يحتاج إلى أعمال قسمين من الإمارات، القسم الأول على ترتيب الشيخ قال شنو هو القسم الأول الذي يحتاجه؟ إذا عرفنا المعنى الحقيقي، نعلم المعنى الحقيقي للصعيد ما هو؟ مطلق وجه الأرض، لكن نشك مراد واقعا أم لا. هنا قلنا أي إمارة تعمل العقلاء أي إمارة يعملوها نصات الحقيقة بواسطتها يثبتون أن المراد المعنى الحقيقي. هاي حجة أم لا؟ يلا سأل الآن الكلام، الآن الكلام، فصالة الحقيقة حجة أم لا؟ يلا هذا حكينا احنا بموضوعنا، وهذا إثبات حجة هذا الإمارة من القسم الأول. أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق حجة أم لا؟ نقول نعم حجة، وذلك لماذا؟ لأن أهل اللسان، أهل المحاورة، أهل السوق جرت عادتهم في مقام التفهيم والتفهم، في مقام المحاورة جرت عليهم على الاعتماد عليهم على أصالة الحقيقة. عند الشك في إرادة المجاز يتمسكون بأصالة الحقيقة. والشارع واحد، والشارع واحد من أهل اللسان، فلا بد طريق تنفس طريقتهم. لو كانت له طريقة أخرى لنبه لقال أيها الناس أنا عندي طريقة أخرى مغايرة لكم، لا تطبقوا طرائقكم، مع أنه لم يقل كذلك. سكوت عدم بيان لطريقة ثانية دليل على أنه
طريقتنا بس ماذا طريقتنا. لا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع المسلمين كإنسان عادي كان يعيش، يقول ما يقولون، يتكلم بكيفية التي يتكلمون، لم يكن له كيفية خاصة للتكلم وللتفهيم والتفهم. فهذا دليل أن الشارع قد أمضى جميع طرق المحاورة. بيان لطيف يا أخي، بيان لطيف يورث القطع بحجية هذه الإمارات من القسم الأول. إصالة الحقيقة، إصالة العموم، كلها يدل على أنها حجة ممضاة من قبل أم. لأنه لو كان هناك طريقة أخرى لنبه عليها الشارع. فإذا بلا إشكال بلا كلام هذه الإمارات من القسم الأول حجة بلا كلام. نعم، إنما وقع الكلام بين الأصوليين في موردين، في موردين بعد أن اتفقوا أن الشارع ليس له طريقة أخرى في التفهيم والتفهم، يعني إصالة الحقيقة حجة، إصالة العموم حجة، إصالة الإطلاق حجة، اختلفوا في موردين. المورد الأول قالوا بأنه هل ظواهر الكتاب الكريم حجة أو ليست حجة، يعني في الآيات كريمة تأتي كثيرة مثل فتيمموا صعيدا طيبا، هاي ظاهرة في أنه تيمموا بمطلق وجه الآر، ظاهرة في المعنى الحقيقي. يمكن نتمسك بها الظهور أم لا؟ نقول الأصل الحقيقة. إذن المراد المعنى الحقيقي وهو مطلق وجه الأرض، يمكن أم لا يمكن؟ في غير القرآن قلنا بلا إشكال الشارع يرضى، أما في القرآن الكريم كيف؟ هم نطبق هذه الأساليب نفس الإمارات نفسها؟ الإخباريون أو جماعة منهم احتياطا نقول المشهور بينهم المخالفة، قالوا ظواهر الكتاب الكريم لا يمكن التمسك بها. انت لا تقول على انه ظاهر هذه الآية كذا، ظاهر تلك الآية كذا، هذا مو شغلك. لا يجوز التمسك بالكتاب الكريم الا بعد ورود روايات مفسرة من اهل البيت صلوات الله عليهم، تفسر تقول المقصود هكذا او المقصود هكذا. واذا رواية ما موجودة شو اسوي؟ اسكت، شو تسوي؟ شنو شو تسوي؟ لا تعمل اصلا، لا تدير بال، بس اقرا القران ولا تعمل به. وين كان احنا هاي تصريحاتنا ماذا صارت قويه بهذا؟ هو رد هذا راح يصير على من؟ عليهم في الحقيقه. هذا يبين شناعه ماذا هذا الراي، يعني يبين على انه بعد بالتالي ماذا عند عدم ورود روايه فقط ماذا نقرا القران الكريم لكن ما نطبقه، لانه احنا نطبقه عن طريق ماذا؟ تمسك بظاهره. لا ما يجوز التمسك بظاهري، إذن ماذا؟ فقط نقرأ يعني يكون. على أي حال يا أخي قالوا بأن الكتاب الكريم لا يجوز التمسك بظواهره. لماذا؟ قالوا لأن القرآن الكريم لم يقصد الاستفادة المستقلة منه. الكتب العادية مقصود منها الاستفادة، كل إنسان يطالعها يستفيد، الكتب المطبوعة مقصود منها طرح المطالب بشكل كل قارئ يستفيد منها. أما القرآن الكريم لم يطرحه الله عز وجل لأجل أن كل إنسان يستفيد منه، فقط وفقط من لابد أن يستفيد منه ابتداء مباشرة؟ أهل البيت صلوات الله عليه. وأما بقية الناس فلابد بالاستعانة بأهل البيت عليهم السلام. لهم أدلة إن شاء الله نذكر هذا الكلام، أدلة الإخباريين على أن ظواهر الكتاب ليست حجة ماذا نذكر لهم ماذا دليلين إن شاء الله. هذا بعد ذلك هو الكلام الطويل ماذا وهذا واحد منه. فالخلاف الأول في ظواهر الكتاب أنا حجة أم لا، والخلاف الثاني يا أخي وقع من المرزى القمي، ذاك من الإخباريين، هذا من المرزى القمي صاحب القوانين. قال كل ظهور حجة من دون فرق بين ظواهر الكتاب غير ظواهر الكتاب، لكن في حق المخاطب بالإفهام من قصد خطابه الظهور في حق حجة، أما من لم يقصد خطابه لم يقصد تفهيمه فهنا العقلاء لا يجرون إصالة عدم القرينة، إصالة الحقيقة ما يتمسكون بها العقلاء. عقلاء أهل اللسان متى يتمسكون بإصالة الحقيقة؟ إذا الإنسان مقصود بالتفهيم، مقصود بالخطاب. أما إذا لم يكن الخطاب، لم يكن الإنسان مقصودا بالخطاب، فلا يكون الظهور في حقه حجة. فالقرآن الكريم إذا قلنا خطاباته علما موجهة إلى أناس ذلك الزمان. أما نحن لا، إلى هكذا قلنا. بس أعتقد لعلك تقول لا شيخنا، حتى لنا موجه هذا الخطاب، نحن مقصودون بالإفهام. خبص هذا مطلب آخر. إذا قلنا نحن لسنا مقصودين بالإفهام،
فإحنا ما يجوز أن التمسك في رأي القمي بالظهور ظهور القرآن، بل أناس الموجودين في ذلك الزمان يجوز لهم التمسك به فقط. ليش أيها المرزى القمي؟ قال لأن العقلاء أهل اللسان أهل المحاورة إنما يتمسكون بالظهورات بالعموم بالإطلاق بالحقيقة بالظهور متى؟ إذا كان الإنسان مقصود بالخطاب، أما إذا لم يكن مقصود لا يتمسكون. انظروا يا إخوان، انتهى هذا. انظروا يا إخوان، إذن المرزى القمي لم يخالف في الكبرى، يعني لم يخالف، يعني المرزى سلمه. لو كان أهل اللسان يتمسكون بالظهور هنا بإصالة عدم القرينة في حق من لم يقصد إفهامه، فالشارع طريقته نفس الطريقة، لكن ناقش بالصغرى، قال العقلاء لا يتمسكون، أهل اللسان لا يتمسكون، فالمناقشة صغروية وليست المناقشة ماذا؟ فنفس الكبرى، نحن مع المرزى القمي مع الإخباريين أيضا، أصل الكبرى متفقين عليها أن الشارع ليس له طريقة غير طريقة العقلاء، طريقة جديدة ليس له، كل ما عليه العقلاء هو طريقة للشارع، هذا متفقين نحن والإخباريون والمرزى القمي عليه. إنما خلافنا أن أهل المحاورة هل يتمسكون أم لا يتمسكون، خلاف صغروي. فالمرزى القمي يقول إذا المخاطب لم يقصد إفهام لا يتمسكون بإصالة الحقيقة إصالة العموم، والإخباريون يقولون إذا الكلام كان لم يرد الاستفادة المستقلة منه كالكتاب الكريم فالعقلاء لا يتمسكون بظهوره إلا بعد تفسير من أهل البيت. فالنقاط صغروي، أما أصل الكبرى ليس لنا خلاف بحمد الله عز وجل مع الإخباريين أو مع المرزى القمي. طبق العبارة. أما القسم الأول يعني الإمارات التي تعمل لأصل ماذا؟ تشخيص ماذا المراد، تشخيص المراد مثل إصالة الحقيقة، فاعتباره في الجملة لا إشكال فيه، إصالة الحقيقة إصالة العموم. ليش قال لا إشكال فيه؟ إشارة ماذا؟ إلى وجود الخلافات الجانبية. فالمرزى القمي مثلا قال على أنه أصالة العموم أصالة الحقيقة ليست حجة في حق من لم يقصد إفهامه وإنما حجة فقط وفقط، إذن هذا خلاف في الجملة، في بعض الموارد خالف القمي، وهكذا الإخباريون خالفوا في الجملة فقط والكتاب الكريم لا في كل كلام له ظهور. في الجملة لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أنه صارت الحقيقة صارت العموم حجة. ليش؟ دليلنا إذا واحد سألك ما هو الدليل على حجيته، يقول لأن أهل اللسان يتمسكون بها والشارع ليس له طريقة أخرى في التفهيم والتفهم، لأن المفروض يكون تلك الأمور يا أمور يعني الإمارات من القسم الأول إصالة الحقيقة إصالة العموم معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم التي يقصدون بها التفهيم والتفاهم، وهو من المعلوم بديهية بالبداهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم. إذن لا خلاف بأن هذه الإمارات من القسم أو الحجة، وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين، أحدهما جواز العمل بظاهر الكتاب، قلنا هذا المخالف الإخباري، والثاني أن العمل بالظواهر مطلقا في الكتاب الكريم أو غيره، هذا بعد الخلاف هنا للقمي في الكتاب الكريم أو غيره من دون فرق، يقول العمل بالظواهر في حق غير المخاطب إذا الإنسان لم يقصد خطابه ليست حجة بالدليل الخاص، بل من باب دليل الانسداد مطلب آخر. إذا قلنا دليل الانسداد تام وأن كل ظن حجة يمكن لغير المقصود بالإفهام بالخطاب أن يتمسك بالظهور من باب يولد الظن وكل ظن حجة، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، إحنا محل كلامنا بغض النظر عن دليل الانسداد. فالمرزى القمي يقول بغض النظر عن دليل الانسداد فقط هذه الظواهر حجة في حق من قصد إفهامه، أما من لم يقصد الظهور ليس حجة في حقه، إلا إذا بنينا على دليل الانسداد ونقول كل ظن حجة، فمن باب أن كل ظن حجة نقول هذا الظهور في حق من لم يقصد إفهامه حجة من باب دليل الانسداد. لذلك يقول، والثاني الخلاف الثاني أن العمل بالظواهر مطلقا يعني ظواهر كتاب أو غيره في حق غير المخاطب بها يعني بها تلك الظواهر بتلك الخطابات قام الدليل عليه بالخصوص، يعني هاي الظواهر في حق ماذا؟ في حق غير المخاطب بها قام الدليل، قام استفهام، هذا استفهام، قام الدليل عليه بالخصوص، هذا كما من يقول بالخصوص يعني مقصود غير دليل الانسداد بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد بهذا العلم في الأحكام الشرعية، هذا من يقول به غير القمي كما هو الرأي المشهور غير القمي.
أم لا؟ يعني لم يقم عليها دليل بالخصوص في حق من لم يقصد خطابه وإفهامه، لم يقم عليها دليل بالخصوص، وإنما إذا كانت حجة ويجوز أخذها بدليل انسداد، هذا كما يقول القمي. فهذا الخلاف بين القمي والمشهور. والخلاف الأول الذي مع الإخبارية قلنا في جواز العمل بظاهر الكتاب ناظر، سبب ماذا؟ ناظر سبب هذا إلى عدم كون المقصود بالخطاب يعني بالقرآن الكريم استفادة المطلب منه مستقلا، ليس المقصود استفادة المطالب منه مستقلة، بل قلنا بضم تفسير أهل البيت. أما الخلاف الثاني مع نزل القمي ناظر علما إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان. يقول أهل اللسان لا يتمسكون بصحة العموم والظهور والحقيقة في حق من لم يقصد إفهام، ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماده غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيد من الخطاب بواسطة عدم القرينة عند التخاطب، لا ما يتمسكون به العقلاء، ما يتمسكون هنا. فمرجع كلا الخلافين، كلا الخلافين ياهم خلاف الإخباري وخلاف القمي إلى منع الصغرى، يعني إلى منع جريان سيرة أهل اللسان. الإخباري يقولون لم يتمسك، لا يتمسك العقلاء بالخطاب إذا لم يقصد إفهامه مستقلا، إذا لم يقصد الإفادة المستقلة منه. والقمي يقول العقلاء لا يتمسكون بالخطاب في حق من لم يقصد إفهام. وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم، ما هو المتعارف طريق تنفس ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة، هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال في أصل الكبرى. أما الكلام في الخلاف الأول، خلاف الأول مع من قلنا؟ مع الإخبارية. فتفصيله أنه ذهب إذن من الآن وإلى كم محاضرة إن شاء الله ما أدري عدد أشكال، نزاعنا مع الإخباريين في حجية ظواهر الكتاب، وبعد ذلك مع القمي إن شاء الله، أنه ذهب جماعة من الإخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم، قالوا ما يجوز. ما هو دليلهم؟ أدت أدلة، نذكر دليلين. الدليل الأول التمسك بروايات كثيرة، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ تمسكوا بهذه. وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان دليلان، أحدهما يا أخي الأخبار المتواترة المدعى ظهورها فيما في المنع عن ذلك، يعني في الأخذ بالقرآن من دون تفسير الأئمة في العمل بالظواهر، مثل النبوي المشهور يا أخي من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يتبوأ يعني فليتخذ فليتهيأ فليهيئ مقعده من النار. وفي رواية أخرى من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ يعني مقعده من النار. وفي نبوي ثالث من فسر القرآن فقد افترى على الله وعن أبي عبد الله عليه السلام من فسر القرآن برأيه إن أصاب حتى إذا مصيب لم يؤجر، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. وفي النبوي العامي الذي وارد يعني عن من طرق العام من فسر القرآن برأيه فأصاب حتى لو أصاب فقد أخطأ. وعن مولانا الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في دين. احنا شاهدنا ماذا؟ ما آمن بي من فسر كلامي برأي. وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله هذا شاهدنا فقد كفر. يا أخي كفر هذا. وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي يعني ثبته بطريق صحيح برواية، وعن الأئمة القائمين مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر، بالأثر يعني شنو؟ إلا بالرواية الصحيحة والنص الصريح. والرواية الأخرى نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.